الصوت واضح؟ عفوا، لو الصوت واضح كده عند الناس تكتب 3، اللي الصوت واضح عنده يكتب 3. طيب نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا مع حضراتكم في سلسلة شخصية المسلم المعاصر، بنحاول فيها إن احنا نتكلم على بناء أو وضع ملامح لبناء هذه الشخصية في على 3 جوانب أساسية: في العلاقة مع الله، وفي العلاقة مع النفس، وفي العلاقة مع الآخرين، حتى تكتمل الصورة لهذه الشخصية الصالحة في ذاتها المصلحة لغيرها على طريق إلى الله تبارك وتعالى، أو في رحلة السير إلى الله. النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم عن جزء مهم جدا في بناء الشخصية، أو مكون أساسي من مكونات الشخصية الخاصة بالعبد المؤمن السائر إلى الله عز وجل، الخاصة بالمسلم في رحلة سيره إلى الله تبارك وتعالى. وخصوصا إن تكوين جزء كبير جدا من شخصية المسلم أو شخصية الإنسان بيبقى ناتج عن التداخلات البنائية، نتيجة التعاملات اللي بتحصل أو الأمور البنائية اللي بيتم غرسها في هذه الشخصية، نتيجة العلاقات اللي احنا هنتكلم فيها أو العلاقة القويمة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد إيه إن التداخلات اللي بتحدث في بناء شخصية الإنسان نتيجة الاحتكاك بهذا المكون الأساسي من مكونات الشخصية، فضلا عن أمر آخر، وهو عايز أقول سبحان الله أن الله عز وجل يعطي بهذا المكون ما لا يعطيه بغيره. المكون ده هو علاقة المسلم بوالديه. إزاي العلاقة دي بتؤثر وبتكون شخصية المسلم أو شخصية الإنسان، فضلا إن هي تكون شخصية المسلم، لأن في جوانب كتيرة قوي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت إن احنا نتكلم فيها مؤثرة. لو الإنسان بعموم الإنسان، لا، مش هيتعامل التعامل ده، هيتعامل تعامل ندي. لكن المسلم مختلف، المسلم عنده معايير مختلفة، المسلم عنده تقييمات مختلفة لهذا الأمر. اللقاء للرجال والنساء. فبالتالي المسلم نظرته في التعامل مع الملف ده مختلفة تماما. وانت هتجازى او انت هتجازي بنفس ما تم فعله او ما تم التعامل معه مع والديك او مع والدك أو والدتك. وممكن يكون العكس، لأن الله عز وجل شكور، ومجرد عمل بسيط جدا تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيظهره ليك أو بيبارك لك في أمور أخرى في حياتك أنت ما بتبقاش شايفها، أو مش عارف اللي حصل ده حصل ليه، بس لما تيجي تفتش وتتدبر تلاقي لأ، إن في جانب كبير جدا من الأمر ده نتيجة دعاء والدتك، دعاء والدك، تعاملاتك ببرك لوالدك ووالدتك. أذكر في موقف حصل لي شخصيا، سبحان الله بتلقائية، يعني والدي أعزكم الله كبير في السن، فبيلبس الحذاء بتاعه أعزكم الله، هو ما بيقدرش يوطي، فجبت الحذاء ولبسته لوالدي، وكان أبنائي الصغار موجودين. سبحان الله، ما كملتش إن أنا ألبس والدي الحذاء إلا لما لقيت ابني براء، ابني الكبير، راح يجيب الحذاء بتاعي عشان يلبسه لي عشان كنت نازل أنا والدي. حسيت إن دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى. الشاهد إن في حاجات أنت هتاخدها في ساعتها، وفي حاجات لا، ربنا سبحانه وتعالى هيعصمك بيها، في حاجات هتغرس فيك شخصيتك، أنت محتاج إن أنت يعني تستفتح من قبل الله عز وجل، هيكون سببها الأساسي والدك ووالدتك. ثم أمور هتحصل لك في حياتك وفي شخصيتك وفي بنائك في الحياة عموما نتيجة أشياء أنت قمت بيها لوالدك ووالدتك وعلاقتك بيهم، نتيجة تدخلات حصلت منهم بيك في حياتك على مستوى الدعاء وعلى مستوى النصائح وعلى مستوى الخبرات، هتنقل حياتك، هتنقل شخصيتك. وعلى العكس، في بعض الناس عندهم فعلا مشاكل في الملف ده. بقول لك اظبط الزوايا، ارجع تاني بص على الموضوع بنظرة شرعية، اعمل خلي عندك صح التعبير هليكوبتر فيو كده شرعي للأمر، ما تتعاملش بيه عشان احنا قلنا انت مسلم، انت مسلمة، ما تتعاملش بيه بالإنسانية، لأن أحيانا الملف ده لو اتعرض على الإنسانية اللي هو إنسان عادي هتلاقي لا، ممكن يسيب والده ويسيب والدته ويسيب يتعامل معاهم بتعامل مختلف. لا لا لا، احنا مش عايزين ده. عشان كده ده من أهم الملفات اللي احنا محتاجين نتكلم عليها في مسألة بناء شخصية المسلم المعاصر، وخصوصا في ظل أنا آسف في اللفظ اللي هقوله، سوء التربية أو سوء اختلال المفاهيم ويعني اهتزاز الثوابت ومعايير كتير في المجتمع بدأت تنهار، بدأت تتلاشى، ثوابت كتير ما عادتش موجودة. كنا الأول بنتربى طبيعي جدا، حد كبير هو احنا في المواصلات بنقوم له، ما ينفعش حد كبير، حتى كان الكلمة يقول لك أنت راجل كبير قد أبويا مش هينفع أعلي صوتي عليك، يا عم احترم نفسك، يا عم اتكلم معايا بأدب، أنت راجل كبير. ست كبيرة لا، بتقدمها، انت بتشتري حاجة فلقيت ست كبيرة فبترجع لورا عشان هي تطلع قدام عشان هي اللي تشتري الحاجة، لأنها حد كبير أو ست كبيرة فمش هينفع تفضل واقفة وانت واقف. الأخلاقيات دي بدأت تنتثر فيها للأسف تشوهات نتيجة بقى جيل الفيسبوك أو جيل السوشيال ميديا وجيل التيك توك والمواقف اللي بتحصل والحاجات اللي احنا كلنا بنشوفها أو عدت علينا في السوشيال ميديا من تطاولات وقلة الأدب في التعامل مع الناس الكبيرة وعدم احترامهم وهكذا. فاحنا محتاجين نرجع تاني ده، احنا نشوف الملف ده على مستوى الشرع عامل ازاي، ثم احنا بالنسبة لنا، بالنسبة لأولادنا، بالنسبة لإخواتنا، بالنسبة لقرايبنا، بالنسبة نغرس فيهم المعاني دي، نعلمهم، نوضح لهم، نبين لهم، نفهمهم الملف ده أهميته عاملة ازاي. الملف ده عموما الناس الكبيرة، الاحترام الكبير والعطف على الصغير، ومن ثم الوالد والوالدة، الوالدين، الملف ده يا جماعة والأرحام. علينا نتكلم عن بقية الملفات دي قدام إن شاء الله. من أبرز الصفات المسلم هي بره بوالديه والإحسان ليهم. المسلم أو صاحب الشخصية عارف قدر الوالدين وبيقدرهم لأنه عارف الأمر ده شرعا أهميته إيه. لما ربنا سبحانه وتعالى يجعل مرضات الوالدين بعد مرضات الله تبارك وتعالى، يبقى أنت تعرف وقتها إن الملف ده أو الجزء ده في حياتك مهم جدا. قال ربي عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أنت نفسك تعرفي أهمية الملف ده لما تسمعي قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قضية وصية الله عز وجل للإنسان بالوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه إيه؟ حسنا. وقال ربي عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. متخيلين يا جماعة؟ متخيلين إن الملف ده قد إيه، أو الجزئية دي أو التعامل مع الوالدين، ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات وضعه فين؟ في دايرة المنظومة، أو في منظومة الشرع، أو في المنظومة الشرعية في التعاملات مختلفين. واخدين بالكم الوضع عامل إزاي؟ قضية الوالدين والتعامل معاهم من أخطر القضايا اللي ينبغي إن احنا ننظر إليها بعين الاعتبار. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل، وكان الوقت ده قضية الجهاد كانت محتاجة كل مجهود، كل حد يقدر يساعد، سواء مجهود مادي أو مجهود بدني أو غيره، محتاجين الأشخاص، محتاجين القوة البدنية والقوة المالية والقوة التخطيطية، جميع أنواع القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. محتاجين أي قوة عشان يكون الجيش الإسلامي في الوقت ده قادر إنه يقف أمام الباطل، يقف أمام المشركين، يقف أمام أعداء الدعوة في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده في الوقت ده ويجي رجل يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة والجهاد ابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى، حديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتريث في قبول أو في قبول بيعة هذا الشاب أو هذا الرجل، ويسأله فيقول له: فهل من والديك أحد حي؟ أنت في حد من والدك أو والدتك حي؟ فيقول الرجل: نعم، بل كلاهما، الاثنين يا رسول الله عايشين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الشاب القوي الذي جاء يبايع على الهجرة والجهاد ابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى، فيقول متسائلا: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ يعني أنت جاي عشان تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر الرحيم، صاحب النظرة والرؤية العميقة في استثمار أي جهد للكوادر أو للأشخاص البشرية اللي بتجيله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيوظف هذه القوة وهذا الحماس وابتغاء هذا الأجر إلى مكانه الصحيح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. ارجع صاحب والدك ووالدتك وأحسن إليهما. وفي رواية أخرى: أحي والديك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. تخيلين يا جماعة، هو ده الجهاد الحقيقي بالنسبة لهذا الرجل، وهذه هي البيعة التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب، إن هو يحسن صحبة والديه، يرجع يجاهد في والديه مرضاة لله تبارك وتعالى. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فيقول: الصلاة على وقتها. ثم يسأل: ثم أي؟ فيقول: بر الوالدين. فيقول فيسأل: ثم أي؟ فيقول: الجهاد في سبيل الله. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم المربي العظيم يضع بر الوالدين ما بين أعظم عملين في الإسلام: الصلاة على وقتها، الصلاة عماد الدين، والجهاد في سبيل الله لأنه ذروة سنام الإسلام. تخيلين المقام اللي فيه بر الوالدين ما بين عماد الدين وبين ذروة سنام الإسلام. مهم جدا هذا الباب، مهم جدا إن احنا ناخد بالنا في ده في تعاملاتنا. خدوا بالكم يا شباب، خدوا بالكم يا بنات، خدوا بالكم يا إخوة، خدوا بالكم يا أخوات. كتير بنيجي أسئلة بتجيلنا، كتير شكاوى من الشباب والبنات، من الإخوة من الأخوات: أنا والدي منعني إن أنا ألتحي، أنا والدتي منعاني إن أنا أتحجب، أنا والدي مش عايزني ألبس النقاب. رقم واحد، الملفات اللي زي دي ملفات شائكة. أولا، الأصل إن الوالد والوالدة خايفين علينا، فعلا هو خايف عليك، خايفة عليكي، والدك خايف عليكي، يبقى من باب الخوف هو عايز يمنعك من ده. مفيش حد في الدنيا هيبقى قلبه عليكي أكتر من والدك، مفيش حد في الدنيا هيبقى عايزك أحسن منه غير والدك بلا منازع، ولكنه خايف عليك، ولكن والدتك خايفة عليك نتيجة ممكن الموروثات أو الحاجات المجتمعية اللي موجودة. للأسف الحاجات بتاعت الإعلام، الأفلام، المسلسلات، المشاكل المجتمعية، أحداث عدت عليهم، مواقف مروا بيها، شكلت عندهم حاجة معينة خلتهم ياخدوا قرار بدون أو رؤية معينة في ده. خايف يبقى هو هيلتحي، يبقى هيبقى إرهابي، هيبقى متشدد، هيروح مش عارف فين، هيتبهدل، هيحصل له إيه. لا ابني، لا هي هتتحجب خلاص، مش هتعرف تتجوز، مش هتعرف، مش عارف تلاقي عريس، مين هيعرفها، هيقولوا عليها مش عارف إيه، هتتعامل فيها إيه. خوف. الخوف ده ممكن ما يبقاش حقيقي، يبقى من الشيطان. ممكن الخوف ده زي ما قلنا نتيجة موروث مجتمعي معين، ولكن تأكدوا إن النابع الحقيقي وراء السلوك ده أو العمل ده هو الخوف عليكم. دي رقم واحد. رقم اتنين، فرقوا ما بين الفرض والنفل، واحنا اتكلمنا قبل كده تقريبا على زوم اونلاين في مسألة فقه المفضلة بين الطاعات، ايه اللي يتقدم على ايه؟ لو في سنة وفي فرض، الفرض بيقدم على السنة. لو في تعارض ما بين عمل أقدر إن أنا أأخره شوية هعمله إن شاء الله، بس أأخره نتيجة عمل تاني أفضل منه، لا أعمل العمل التاني الأفضل منه نتيجة تعامل سلوك معين بحسن خلق، إن أنت تتعامل وتوريهم فعلا إن أنت اتغيرت وإن أنت اتغيرتي وإن أنت لما قربت من ربنا بقيتي أفضل من الأول. التعاملات نفسها اختلفت، نبرة الصوت اختلفت، التعاملات معاهم اختلفت، فبالتالي هم يحبوا ليك ده ويحبوا ليكي ده، فتساعديهم ان هم ياخدوا قرار يقربك لربنا سبحانه وتعالى. ما تتعامليش بالعكس، ما تتعاملش بالعكس، ما تتعاملش بنفور، ما تتعاملش بغلظة، ما تتعامليش بشدة، ما تتعامليش عفوا بقلة أدب أو استخدام مصطلحات أو علو صوت أو جدال أو تعامل غير لائق مع الوالدين أبدا. ولينا في الصحابة قدوة، لما أنكرت أم سيدنا سعد بن أبي وقاص عليه الإسلام، ما كانتش عايزة تخليه أسلم، وكانت عايزة تخليه يرجع عن إسلامه، فأضربت عن الطعام وقالت: إما أن ترجع عن إسلامك، وإما أن أضرب أو أضرب عن الطعام حتى أموت، يا إما هترجع ترتد عن الإسلام، يا إما مش هاكل لحد ما أموت. خد بالك، دي كانت نقطة صعبة جدا عند العرب، اللي هو يعير بأمه. حتى قالتها له في نص الحديث، فقالت: فتكسب معرة العرب. العرب هيعيروك، هيقولوا قاتل أمه. فأجاب سعد قال: تعلمين والله يا أمي، لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن إسلام. وتعامل بكل رفق وبكل لين وبكل أدب، وأمه صبرت يوم واتنين، التالت ما قدرتش فأكلت. وهنا أنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وفيه أيضا عتاب لسيدنا سعد مع إنه يعتبر ما عملش حاجة. عتاب لسيدنا سعد على شدته في التعامل مع أمه. قال ربي عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. كلنا عارفين قصة سيدنا جريج العابد، لما والدته جات له وكانت بتندهله وهو بيصلي، فكان يقول: ربي أمي أم صلاتي، أطلع من الصلاة عشان أشوف أمي عايزة إيه ولا أكمل في الصلاة، وكان بيختار الصلاة. وناديته الثانية ولم يجبها، فالثالثة فلم يجبها، فالرابعة فدعت عليه ألا يميته الله حتى يريه وجوه المميسات. ودي كانت أمه كانت عارفة إن هو عابد، فدي بالنسبة له حاجة عظيمة جدا إن يشوف وجوه المميسات. فعلا حصل ان احد المميسات وقعت في الزنا فحملت، فلما خشيت أن تفضح قال لها الرجل الذي وقع عليها: إذا سألك الناس قالت هو قولي هو ابن جريج العبد. فلما عملت كده الناس فزعوا وذهبوا إلى صومعة جريج وهدموها وظلوا يخربوا فيها. ثم حدث ما حدث عندما قال: دعوني أصلي ركعتين. ثم طلب الغلام وهمس بأذنه: من أبوك؟ فقال: أبي فلان الراعي. فتكلم الغلام وهو في المهد، فهلل الناس وكبروا، ثم طلبوا أن يعيدوا صومعة جريج العابد من الفضة والذهب، فأبى ذلك، قال: أعيدوها كما كانت من تراب وطين. الحديث اللي رواه البخاري ده هو حديث جريج العابد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابة والدته ألزم من استرساله في صلاته. وهنا الفقهاء طلعوا حكم إن المرء إذا كان في صلاة النفل، لو أنت بتصلي سنة أو نافلة في غير فريضة وناداه أحد والديه سواء والدك أو والدتك، اقطع صلاتك وروح شوف هما محتاجين إيه. يعني أنت بتصلي قيام الليل ووالدتك نادت لك أو والدك نادالك، اقطع قيام الليل وروح شوف. تقرأ قرآن ووالدتك نادت لك، سيب القرآن وروح شوف والدتك عايزة إيه. عندك دعوة ووالدك محتاجك في مشوار، لا روح مع والدك وأجل الدعوة. خدوا بالكم يا جماعة الحاجات دي عشان أكون صادق ثقيلة على النفس، مش سهلة. الكلام فيها سهل، تطبيقها فعلا صعب، إلا على من سهله الله سبحانه وبحمده عليه. الكلام جميل لما يحصل احنا في المجتمع واحنا بيوتنا كلها زي بعض، لما بيحصل مشكلة فعلا انت محتاج تكسر نفسك عشان المعاني دي وعشان التأصيلات دي تقدر تعملها. مسكت نفسك مرة التانية التالتة هيقع عليك ظلم. لو وقع عليك ظلم، حاجات كتير بنشوفها، وقع عليك ظلم هتتعامل ازاي في الوقت ده؟ تقلب الترابيزة زي ما الناس بتقول، تتعامل بشكل مش كويس، ولا لا دينك هيغلبك في الوقت ده وهتلتزم بما أمرك الله عز وجل به، هتلتزم بحسن الخلق مع الوالدين، هتلتزم ببرك ليهم، ولا والعياذ بالله هتنقلب على عقبيك. حتى الإسلام دين جميل، دين أن يسود القضية. السلام عليكم، الصوت واضح؟ معلش عفوا يا جماعة. الصوت واضح؟ تمام. عشان كده طيب الحمد لله، جزاكم الله خير. عشان كده في البداية خالص لما قلنا إن شخصية المسلم محتاجة الجزئية دي تتحط فيها بشكل صحيح، مش على المستوى الإنساني. ليه؟ المسلم أو الإسلام كما ذكرنا دين جميل، دين ينبغي أن يسود. نظر للوالدين حتى ولو كانا غير مسلمين، لو هم مش مسلمين، خليل مطالب ان انت تبرهم وتحسن اليهم ولو كان على غير دين الاسلام. انت متخيل؟ مش هنقدر نتخيلها. اكلمكم بكل صراحه، غير اللي واقع في كده، غير اخواننا واخواتنا المسلمين اللي بيكونوا على غير دين الاسلام وبيدخلوا الاسلام، ان انت تروح وطالب ان انت تبر والدك ووالدتك وهم على غير دين الاسلام. ممكن تبقى رايح الكنيسه عشان هم طالعين من مثلا من دور العبادة بتاعتهم من الكنيسة، ورايحين للدكتور او رايحين لقرايب او رايحين لحاجة ومحتاجينك معاهم، وانت مضطر تقف قدام الكنيسة عشان تنتظر والدك ووالدتك، او حتى وهم بيقوموا بالشعائر بتاعتهم في البيت انت قاعد بتاكل معاهم بتقول بسم الله تعاليم الدين الإسلام، وبتشوفهم بيعملوا حاجة تانية. طلب ان انت تتعامل معاهم بكل بر وبكل إحسان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم موقف جميل من نبي الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما سيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. والله يا جماعة زي ما قلت الكلام سهل، تطبيق ده على واقع الحياة صعب إلا أن يسهله الله تبارك وتعالى. توجيهات قرآنية غاية في العلو، وتوجيهات نبوية غاية في الرقي لهذا الأمر. لما سئل سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال له رجل: لقد فهمت آية بر الوالدين كلها إلا قوله تعالى: وقل لهما قولا كريما، فكيف يكون القول الكريم مع الوالدين؟ فأجابه سعيد: يعني خاطبهما كما يخاطب العبد سيده. وكان ابن سيرين رضي الله عنه يكلم والدته بصوت ضعيف كأنه صوت مريض إجلالا لها واحتراما. تخيلين مقصرين احنا مع الوالد والوالدة، صح؟ إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. عايز أسأل سؤال كده وكل واحد يجاوب مع نفسه: آخر مرة قبلنا قدم الوالد كانت إمتى؟ أو قدم الوالدة كانت إمتى؟ القدم، آخر مرة قبلنا الإيد، إيد والدك ووالدتك كانت إمتى؟ آخر مرة أعزكم الله، خلينا نتكلم براحتنا شوية، مسكت رجل أمك وقصيت لها ضوافرها، أو جبت كده الوالدة كانت تعبانة في شغل البيت شوية أو مريضة، جبت شوية مية دافية كده أو مية حتى ساقعة في الحر اللي احنا فيه، وقعدت كده تحت رجل والدتك وقعدت تعملي لها رجلها بجد. آخر مرة أعزك الله، وفي هذا كل العز، لبست لوالدك الشراب بتاعه كان إمتى؟ أو الحذاء بتاعه كان إمتى؟ تعاملاتنا عاملة إيه مع الوالد والوالدة يا جماعة؟ مفتقدين إحنا الحاجات دي أوي، محتاجين نرجعها تاني، محتاجين نعيشها تاني، محتاجين نعيش دين في الحاجات دي أوي. حاجات بقى اللي بتعملها فعلا بكثرة نفس. دعاء، الدعاء، فمن الدعاء المستجاب للإنسان، أو من الدعاء المستجاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ودعاء الوالد على ولده. فبدل ما بنقعد ندعي عليهم ربنا يهدك ربنا ياخدك ربنا مش عارف ايه إلهي مش عارف تروح تعمل ايه ده انت غبي ده انت، ونقعد بقى ندعي ونعمل، لا، كل ما يضايقوك أو كل ربنا يهديك يا ابني انت واخواتك، ربنا يحبك انت واخواتك، ربنا يعينك انت واخواتك، ربنا يألف بين قلوبكم، روح يا ابني وتدعو. ده من نعم ربنا عز وجل على حضرتك. لكن بنسمع شكاوى كتير من شباب وبنات ان الاباء والامهات للاسف بيدعوا عليهم في وقت الغضب، فلا، غضبت هتدعي، ودي ملكة بتعلم، انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. هتدعي خلاص ادعي بخير، قول له إلهي تروح ربنا يهديك أنت وأخواتك وهكذا، وادعي لهم إن ربنا يردهم إليه. والله أعرف واحد صاحبي من أفاضل الإخوة حاليا، والله أنا أزكيه على الله عز وجل، ما هداه الله إلا فيما أعلم السبب الظاهر، دعاء والدته لي، وهي قالت كده، قالت أنا خلاص غلبت معاه وقعدت فترة لحد ما خلاص قلت أنا هبطل الجهد اللي أنا بعمله معاه عشان ربنا يهديه، وهركز في الدعاء لي إن ربنا يهديه، ولو في خير ربنا سبحانه وتعالى يهديه. سبحان الله ربنا هدى. نرجع نقول حتى الخوف من العقوق يا جماعة، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين في الحديث، حتى الترتيب يا جماعة، الترتيب عشان التوازن ما يحصلش اختلال أو خلل في التوازن عند الأبناء في بر الوالدين. الأصل إن احنا بنبر الوالد والوالدة الاثنين، فهل لك أو فهل من والديك أحد حي؟ ده تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب البر لكلا الوالدين، تمام؟ ثم يأتي الحديث الآخر، هو حديث السيدة أسماء اللي أمرها بصلة أمها المشركة، في رواية لهذا الحديث شرح الحديث فيما أذكر، السيدة أسماء بالرغم من برها لأمها واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما جت تقعد والدتها على الفراش قامت عشان ما تقعدش مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وخلتها تقعد في مكان آخر. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ببر أمها، ثم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي أو بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم مين؟ قال ثم، قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الحديث ده بيوضح إن بر الأم مقدم على بر الأم. وكان الصحابة بيؤكدوا المعنى ده من خلال تعاملاتهم وتوجيهاتهم للناس. اسمع ده، لما سيدنا ابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل وقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكح فغرت عليها. واحد راح يخطب واحدة، عشان بيقول لك دلوقتي على السوشيال ميديا الترند اللي طالع موضوع النساء اللي بتقتل أزواجهم أو أزواجها وهكذا، يقول لك الدنيا ملبشة كل واحد ياخد باله. هي كانت ملبشة من أيام زمان، بس كان العكس اللي كان بيحصل، مش الستات اللي بتقتل الرجالة، الرجالة اللي بتقتل الستات. فراجل راح، راجل راح يخطب واحدة هو بيحبها، راح يخطبها ما رضتش تتخطب له واتخطبت لواحد تاني، عمل إيه؟ عادي قتلها. حديث في أخرجه البخاري في الأدب المفرد، قال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها. عادي، هو مش عادي طبعا. فبيسأل الراجل هل لي من توبة؟ فسيدنا عبد الله بن عباس بيقول أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. كان سيدنا عطاء بن يسار روي الحديث ذكر انه ذهب لسيدنا ابن عباس وقال لما سالته عن حياه امي؟ انت ليه بتساله عن امه عايشه ولا مش عايشه؟ فقال اني، سيدنا بقى عبد الله بن عباس قال اني لا اعلم عملا اقرب الى الله عز وجل من بر الوالده. سبحان الله. واين نحن الان من بر الوالده؟ اخوات اللي خلاص بقى عندها 16 سنة و17 سنة و20 سنة و25 سنة و28 سنة ولحد دلوقتي ما بتساعدش والدتها في البيت، لحد دلوقتي ما بتخش المطبخ عشان تقول لوالدتها تقعدي هي وهي اللي تمسك البيت، لحد دلوقتي مش هي اللي شايلة نظافة البيت والغسيل والحاجات اللي الأم بتعملها اللي في بيوتنا كلها. هتبر أمك إمتى؟ أين نحن من بر الوالدة؟ عشان كده كان الإمام البخاري في الأدب المفرد صدر هذا الحديث في باب بر الوالدين، وكان قدم باب بر الأم على باب بر الأب عشان يحدث التناسق والانسجام في تبويبه. طب ده بيكون على حساب مذاكرتنا وطلب العلم الشرعي؟ آه طبعا، ما لم يكن هذا العلم الشرعي علم ضرورة أو طلب أو فريضة. وأظن إن طلب العلم اللي إحنا بنتكلم فيه دول، لا، بر الوالدين أولى منه، لأن غالبا إحنا ما بيبقاش طلب العلم الفريضة. حتى لو طلب العلم الفريضة ممكن يؤجل، زي بالظبط كده لو قلنا إن واحد داخل يصلي العصر صلاة الجماعة وعدى في المسجد وعدى عليه الجماعة الأولى وفي جنازة هيقيموا دلوقتي عليها الصلاة، يصلي العصر أو يصلي الفريضة ولا يصلي النافلة اللي هي صلاة الجنازة؟ يقول لك لا، بالضبط الجنازة الأول. ليه؟ يقول لك الجنازة وقتها ضيق، هي وقت الوقت ده بس وخلاص هتروح عليه، لكن الصلاة صلاة العصر وقتها مفتوح، الوقت بتاعها لسه موجود في وقتها، الصلاة على وقتها ده وقتها لسه وقتها مفتوح، فبالتالي يقدم الجنازة أو تقدم الجنازة على، ما هو الفرض الأول، بس الفرض هنا وقته مفتوح، أما النافلة هنا وقتها مش مفتوح، فإيه اللي بيحصل؟ بتقدم هذه النافلة على هذا الفرض. الشاهد إن إحنا لما نيجي نعمل ده بالقياس في مسألة لا أخي الحبيب، أنا أستاذة ما ذكرتش إن هما هي كده كده بتصلي عليها بعد الفرض، أنا بقول واحد دخل المسجد وعدى عليه الجماعة الأولى ودلوقتي في صلاة جنازة، يصلي إيه الأول؟ يصلي العصر مع الجماعة التانية ولا الجماعة التانية دي تستنى لحد ما تصلي الجنازة وبعد كده تصلي العصر؟ دي الحالة اللي إحنا بنتكلم فيها بغض النظر عن تفاصيلها، لأن ده مش، أنا بحاول أقول المثال ده عشان أعمل قياسا على الصلاة، عفوا طلب العلم. فإحنا أحيانا أنا دلوقتي عايز أطلب علم، طب وبذاكر شرع بذاكر ايه يعني؟ يعني الامام الشافعي مثلا قاعد بيذاكر دلوقتي ولا ابن تيميه بيحرر مساله وهيطلع يرد على، ولا ابن القيم بيعمل لنا كتاب جديد؟ انا مش فاهم ايه طلب العلم اللي احنا بنذاكره يعني، معلش. ثم هل طلب العلم ده ما ينفعش تاجل؟ يعني هي جت على ال5 دقائق او ال10 دقائق او الساعه او الساعتين او ال4 ساعات او ال10 ساعات او اليوم اللي والدي ووالدتي محتاجيني فيه هو ده، خلاص هتعرقل مسيره طلب علمي؟ يعني مش عارف اقول ايه، بس لا طبعا ده بيبقى من مداخل الشيطان، توهمات. حتى لو ده، لا حتى لو ده، وهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في الوقت ويبارك في الفهم ويبارك في الفتح، يفتح عليكم بهذا، الله اعلم. فمراعاة ده مهم جدا، حتى مش بس في حياتهم يا جماعة، ده حتى بعد موتهم. لما سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه، وفي رواية: إن من أبر البر صلة الرجل ود أبيه بعد أن يولى. هنقولها إن شاء الله. تخيلين لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. خطيرة. الموقف ده عبد الله بن عمر عدى عليه لما شاف صديق لوالده عمر بن الخطاب بالغ له في الإكرام والإحسان وأعطاه أشياء كثيرة. فقال له بعض من كان معه: أما كان يكفيه أن تتصدق عليه بدرهمين؟ ده كفاية، تديله درهمين وكان هيبقى مبسوط، أنت ليه أكرمته بزيادة كده؟ فقال: قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. يا الله، صعبة صعبة جدا، إلا على من رحم ربي عز وجل. درجة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بتوجيه مباشر: أنت ومالك ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. حديث الإمام أحمد بيرويه وأبو داود وابن ماجة بإسناد الحسن. نص الحديث إن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، اسمعوا دي يا جماعة، اسمعوا دي قوي وركزوا فيها، إن بتحصل الحاجات دي كتير في واقعنا، في مجتمعنا، في تعاملاتنا، في حياتنا. ربنا يا رب يعيننا على بر آبائنا فيما يحب ويرضى به عنا في الدنيا والآخرة. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، أنا عندي مال وعندي أولاد، وإن والدي يريد أن يجتاح مالي، والدي عايز ياخد فلوسي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. وفي رواية للإمام أحمد: فكلوه هنيئا. الإمام الخطابي بيعلق على الحديث ده في الشرح، فبيقول: ومعنى يجتاح مالي، يعني لما والدي عايز ياخد فلوسي يجتاح مالي، اسمع، بيقول يستأصله فيأتي عليه، عايز ياخد فلوسي كلها. يقول لك: ويشبه أو ويشبه ذلك أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله إنما هو بسبب النفقة عليه، يعني والدي عايزني أصرف عليه بزيادة، أنفق عليه، وإن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة كثير لا يسعه عفو ماله والفضل منه، وإلا يحتاج إلى اجتياح الأصل والإتيان عليه. يعني النفقة دي هتساوي إن رأس المال بتاعه هيخلص، إن فلوسه هتخلص. فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص له في ترك النفقة على والده، وقال: أنت ومالك لأبيك، على معنى أنه إذا اجتاح إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكسب وتنفق عليه. لو فلوسك هتخلص على أبوك اديها له، أنت ومالك لأبيك. إيه ده؟ خد بالك، أنت بتعمل كده أولا امتثالا لأوامر الله تبارك وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنت حط نفسك بقى مكانهم لما تكبر ويبقى دخلك قليل ومعكش فلوس والدنيا ضاقت عليك، تحب ولادك يتعاملوا معاك ازاي؟ ماذا لو كنت مكانه؟ ماذا لو كنت مكان أمك وطلبت من بنتك طلب، مش حاجة حرام، تحب تتعامل معاك ازاي؟ طلبت من ابنك حاجة، قلت له حاجة يعملها لك، تحب رد فعل ابنك يبقى عامل ازاي؟ تخيلين، فاحفظ ود أبيك لا تقطع فيطفئ الله نورك، وأنت ومالك لأبيك. قضية البر، عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل بقي من بري أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ يعني لسه في حاجة أقدر أعملها بعد وفاة والدي ووالدتي ويبقى من البر؟ قال نعم، خصال أربع. اسمعوا يا جماعة، خصال أربع: واحد الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. متخيلين؟ حتى بعد وفاتهم تقدر تعمل لهم حاجات، تدعي لهم وتستغفر ليهم، ولو هم ليهم عهد أو عايزين عندهم مثلا حاجة نذروها أو عايزين يعملوها تنفذ هذا العهد، تكرم أصدقائهم، تصل الرحم اللي لا رحم لك إلا من قبلهما، يعني رحم أبيك ورحم أمك، خالاتك، صديقات خالات والدتك، مش عارف أعمامك، خلانك، صلة الرحم يا جماعة بعد ما يموتوا، ده من البر، ده من البر بجانب الدعاء والاستغفار طبعا، وعمل بقى الصدقات الجارية ليهم والحاجات دي كلها. طبعا حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، يدعو له. شايفين الدنيا ماشية إزاي؟ حاضر، هنجاوب في الآخر إن شاء الله، هنجاوب في الآخر. شايفين الدنيا ماشية لفين يا جماعة؟ وترتيبها عامل إزاي؟ كل ده بيؤثر على تكوين الشخصية إما بالإيجاب أو بالسلب يا جماعة. اللي بيعمل ده شخصيته بتبقى مختلفة، حياته بتبقى مختلفة، تعاملات ربنا ليه في الحياة تكون مختلفة، والعكس بالعكس. تعالوا شوفوا حياة واحد بار بوالديه، وتعالوا شوفوا حياة واحد عاقل والديه والعياذ بالله. يقول لك أنا ماشي بدعاء أبويا وأمي، أنا معرفش هي بتتفتح لي إزاي، بس اللي أنا أعرفه إن أنا ماشي بدعاء أبويا وأمي، معرفش أنزل اليوم طول، معرفش أنزل شغلي غير لما أسمع دعاء أمي لي، غير لما أبويا يروح يقول لي يا ابني روح ربنا يصلح حالك، ربنا يفتح في وشك مش عارف أبواب الخير، أمي تقول لي ربنا ما يحكم عليك ظالم، ربنا يحبب فيك خلقه. الأدعية بتاعت الأمهات الطيبين والآباء الطيبين اللي على الفطرة. محتاجين يا جماعة نركز قوي في الحاجات دي في شخصيتنا وفي علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى من خلال هذا الجانب. قضية الإحسان ليهم والتعامل معاهم، التعامل معاهم بلين وبرفق وبأدب وبخفض الجناح وبخفض وإجلال في الكلام وخفض للصوت وانت بتتكلم معاهم، ما تعليش صوتك عليهم، نبرة صوتك ما تعلاش في الكلام، تدعي لهم، شوف الحاجات اللي هم بيحبوها وتعملها، الحاجات اللي ما بيحبهاش تبعد عنها، ودايما تكون جنبهم في الوقت الأزمة أو في الوقت اللي هم محتاجينك جنبهم، سواء في وقت أنت كنت مشغول فيه أو في وقت أنت مش مشغول فيه. جزاكم الله خيرا، هنجاوب على الأسئلة إن شاء الله المرة الجاية. نقطة مهمة في بناء الشخصية لتكوين شخصية المسلم في التعاملات أو في المعاملات، نتكلم على شخصية المسلم مع زوجته وشخصية المسلمة مع زوجها. إن شاء الله يبقى الكلام المرة الجاية مهم إن شاء الله بإذن الله. النهاردة إن شاء الله كنا حابين إن إحنا يعني نسلط الضوء على هذا الجانب من جوانب الشخصية في قضية التعاملات مع الناس، لأن المثلث اللي احنا شغالين بيه مع الله مع النفس مع الآخرين أول حد لابد إن احنا ناخد بالنا منه في تعاملاتنا هو والدينا يا جماعة. نجاوب على الأسئلة سريعا. طيب إزاي الإنسان يجاهد نفسه في بر والديه على حساب مصلحته؟ إن إحنا نقدم اللي هم عايزينه على اللي إحنا عايزينه بس، طبعا ما لم يكن معصية. خطوات عملية: رقم واحد الدعاء. أنا مؤمن إيمان يعني عين اليقين إن الدعاء بيغير أي شيء، كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن القدر بيغير بالدعاء، إن القدر بيغير بالدعاء. فالشاهد إيه؟ الدعاء، إن ربنا يعينك أو يعينك على بر والدك ووالدتك. اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا فيما تحب وترضى به عنا في الدنيا والآخرة. أكثر من هذا الدعاء، أكثر من هذا الدعاء، استعينوا بالله عز وجل في ذلك. ادعوا: اللهم ارزقنا بر والدينا، اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا. ثم اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا. ثم إن أنت تقدم ما يحبون على ما تحب. جاهد نفسك، مرة هتجيبها بنسبة 10%، مرة تانية 50%، مرة تالتة 60%، مرة رابعة طوع، مرة خمسة، لحد ما توصل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قلت الأم المتوفاة عمرك جزاكم الله خير. لو أنا عايز ألبس النقاب ووالدتي رافضة تماما وقالت لي لو لبستيه هكون مش راضية عنك، لو لبست هكون كده إعاقة، مسألة فيها خلاف ما بين أهل العلم. فيها خلاف ما بين أهل العلم، فمن قال بفرضية النقاب ونظر إلى هذا الأمر قال يتم لبس النقاب واسترضاء الوالد، فلا يعني فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهذا فرض وهذا فرض. وإن كان فرضية البر أعظم، ولكن هذا فرض وهذا فرض. فإن شاء الله تقوم الأخت أو البنت بارتداء النقاب ومع العمل على استرضاء الوالدة. ومن قال أو من العلماء الذين قالوا إن النقاب ليس بفرض ولكنه مستحب، فقال لا، الأخت أو البنت تلتزم بالزي الشرعي الذي نص عليه الكتاب والسنة وكلام العلماء، ثم ترضي والدتها ولا تلبس النقاب حتى تسترضيها وتكون عنها راضية. المسألة فيها خلاف، والله أعلم. فيما أعلم نسف المخاف. أنا خلاص جاوبنا على النقطة دي. للأسف حاليا اللي منتشر مأذيين منه هو عقوق الآباء لأبنائه، ده حقيقي وأنا متفق جدا مع حضرتك، ولعل ده إن شاء الله يكون جزء في الخطباء أو الدعوة أو الدعاء إلى الله عز وجل إنه يتكلموا في مثل هذا الأمر. وده ناتج على الأجيال اللي طالعة يا جماعة، للأسف الشباب والبنات اللي طالعين على التيك توك وعلى مش عارف السوشيال ميديا وعلى مش عارف، دول يا جماعه دول اللي هيربوا، هم دول اللي هي طبيعي هيبهدلوا الدنيا مع اولادهم، فهيطالبوا ازاي الابناء والاباء، عفوا الابناء، ان هم يبروهم وهم اساسا اساءوا ليهم. ولكن هذا ليس بمبرر ابدا ان الا نكون امعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن امعه، اذا احسن الناس احسنت واذا اساءوا اسات. لا، لو أساءوا أنا هأحسن، لأن أنت في الأول وفي الآخر بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خير. في أسئلة أخرى؟ في أسئلة أخرى؟
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا، آخر سؤال، إزاي أوفق ما بين طلب العلم الشرعي ومذاكرتي في الثانوي؟ ذاكري في الثانوي، أجلي طلب العلم دلوقتي، وخدي نية إن مذاكرتك في الثانوي ده من طلب العلم إن شاء الله بإذن الله. ذاكري كويس جدا وانجحي وهاتي مجموع كويس واجتهدي غاية الاجتهاد في الثانوي العام، وإن شاء الله تخشي أفضل كلية على جهدك وعلى مجهود وعلى بذلك وعلى مذاكرتك، مع الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وأجلي العلم الشرعي. الله أعلم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.